إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث وخاتمة الحفاظ، وهو أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المصري الشافعي، كنيته أبو الفضل، ولقبه شهاب الدين، وهو الشهير بابن حجر، وهو لقب لبعض آبائه، وقيل نسبة إلى آل الحجر، وهم قوم يسكنون الجنوب وأرضهم قابس، قال بذلك ابن العماد في شذرات الذهب، وتابع ابن العماد في هذه النسبة إلى آل الحجر أبا المحاسن ابن تغري بردي، وعدها السخاوي من جملة أوهامه، فتعقبه في ترجمته في الضوء اللامع. كان ابن حجر أحد أعلام الإسلام الذين تمكنوا من مختلف علوم عصرهم من علوم الآلة وعلوم الشرع على السواء، ورسخت قدمه فيها رسوخا عميقا وفق له منذ نشأته رحمه الله. وقد ولد الحافظ بمصر بالقاهرة المعزية في 22 من شهر شعبان سنة 73 من الهجرة، ولم يلبث إلا يسيرا حتى توفي والده وهو في 74 سنة 77. وقد نشأ الحافظ رحمه الله في بيئة تعرف العلم وتقدره، وقد ذكروا أنه أفاد في كثير من العلوم من عناية والده به وبسلوكه به سبيل العلم، فقد ظلت توصية هذا الوالد تظل هذا النجل حتى فتق الله تبارك وتعالى أكمام أزهاره، فصار بعد إذا قيل الحافظ لم ينطبق إلا عليه. وقد حفظ القرآن وهو ابن 9، وحفظ ألفية العراقي في علوم الحديث، ومختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، كل هذا وهو ابن 9 من عمره رحمه الله. والمجتمع الإسلامي مجتمع متميز تنهض فيه المواهب والعبقريات التي آتاها الله تبارك وتعالى من شاء من عباده، أيا كانت ظروفها في الحياة والعيش. لا يخمل في المجتمع الإسلامي السوي الذكي، ولا يحط فيه قدر نابه لفقر نزل به، ولا يضيع فيه يتيم ذو موهبة ليتمه. وكيف يكون ذلك كذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة المثلى لكل مسلم، ومع ذلك فقد ولد يتيما، ثم شق الله تبارك وتعالى له سبل الحياة، فرعى الغنم واتجر بأموال الرجال لتكون حياته صلى الله عليه وآله وسلم أسوة بالصبر والمصابرة. وقد أتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واسطة العقد لثلاثة من الأعلام الأئمة الأيتام، فكان قبله شيخه ومخرجه الإمام الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، وقد نشأ العراقي رحمه الله يتيما، وكان بعد الحافظ رحمه الله الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، وقد نشأ كذلك يتيما. إنها خصوصية العطاء والتراحم والإخاء عند المسلمين في مجتمعهم، لا تظلم في مجتمع مسلم سوي موهبة، ولا تضيع مقدرة لأي إنسان مهما كانت ظروفه وأحواله التي قدرها الله تبارك وتعالى عليه، ولا تشوب تكوينه عقدة النقص أو الشعور بالحرمان. إن المجتمع المسلم السوي يحقق بالعمل الواقعي قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ويحقق المجتمع الإسلامي السوي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحافظ ابن حجر رحمه الله بدت عليه مخايل النجابة منذ الصغر، فمنذ نعومة أظفاره حين أدخل الكتاب في سن 5 بدا ذكاؤه واتضحت قوة حافظته، يزينهما مع ذلك وجه صبيح وهامة وافية. ترعرع رحمه الله في ظل العلم والقرآن، وتخلق بأخلاق القرآن، وكان عالي الهمة، متواضعا حسن الخلق، حاضر البديهة، آخذا بالاحتياط والورع. ثم في الحرم ظهرت بوادر ألمعيته بعد حجته الأولى 84 و700، في مجاورته 85 و700، وفي دراسته على شيوخ مكة وفي مدارستهم. أتم الحافظ رحمه الله 12 سنة، وما أتمها حتى بحث في عمدة الأحكام للمقدسي، وكان بحثه على الحافظ أبي حامد محمد بن ظهيرة المتوفى 87 و700، فبحث عليه العمدة بحثا استنباطيا، وصلى التراويح في المسجد الحرام بالقرآن. وقد سردت المصادر أحداث حياة الحافظ ابن حجر حسب ما اتفق من اجتماع المعلومات فيما يتعلق بهذا الحافظ الكبير، وقد أمكن أن يقسم ما كان من حياته على مراحل. المرحلة الأولى بدء نباهته وتحصيله، وكان اشتغاله فيها بالأدب والتاريخ، وقد بدأ في تلك المرحلة صفاء طبعه ورقة حسه مع ما كان عليه من التمكن في اللغة العربية وبلاغتها وأساليبها. وقد نظم الحافظ رحمه الله الشعر، وكان شعره شعرا حسنا أجاد فيه وجود، حتى شهد له الباحثون ممن تخصص في علوم الأدب والنقد والبلاغة، شهدوا له بأنه كان شاعرا طبعا، وترجم في طبقات الشعراء، وهو الكتاب الذي ترجم فيه بدر الدين البشتكي للشعراء على الطبقات. فنظم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في سلك هؤلاء الشعراء، وله ديوان شعر طبع في مجلد واحد وهو ذائع مشهور. ومن شعر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثلاث من الدنيا إذا هي حصلت لشخص فلن يخشى من الضر والضير، غنى عن بنيها والسلامة منهم وصحة جسم ثم خاتمة الخير. والتمكن في علوم اللغة وعلوم الآلة لم يكن في حياة الحافظ ابن حجر خبط عشواء، ولم يكن في ذلك بدعة، بل إن التمكن في علوم اللغة وامتلاك ناصية علوم الآلة ركن من منهج السلف، ركن ركين من منهج السلف، وكانوا جميعا من علماء السنة يحرصون في التكوين العلمي على بناء أول اللبنات على أسس متينة من علوم اللغة، وهذا على خلاف ما يبدو من كثير من المتعالمين في هذا الزمن من استخفافهم بذلك، بل إن كثيرا منهم يحذرون طلاب الحديث من التمكن في اللغة، مع أن العلماء من السلف كانوا يحذرون طلاب الحديث من التهاون باللغة والنحو، يحذرونهم تحذيرا شديدا. ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن الصلاح في المقدمة ونقله عنه من نقله، وهو كان قد أخذه مما أورده الحافظ الخطيب البغدادي في غير ما موضع من كتبه، وهو قولهم: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمشهور أن هذا القول من كلام الأصمعي، والتعليل فيه واضح، وهو من كلامه أيضا، وهو قوله: وذلك أنك مهما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولحنت فقد كذبت عليه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت أنت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولحنت فقد كذبت عليه. المرحلة الأولى من حياة الحافظ ابن حجر رحمه الله التي بدأ فيها ظهور نبوغه وما كان من تبدي ملامح تفوقه وتفتق أكمام موهبته يمكن أن توجز فيما مر. وأما المرحلة الثانية فهي مرحلة اشتغاله بالحديث النبوي الشريف وفنونه، وتبدأ من سنة 96 و700. وهذه المرحلة هي التي سما بها قدره وعلى فيها نجمه، وقد قدر الله تبارك وتعالى وهيأ لتلك الفترة من تاريخ الحديث، أو هيأ ما هيأ من الأحوال من أجل أن يخرج الحافظ، وأن يخرج قبله شيوخه، وأن يخرج بعد تلاميذه، وكلهم ممن أخلص لعلم الحديث وأوفى فيه على الغاية. وقد وافى الحافظ رحمه الله ذلك العصر بذكائه وسرعة حافظته، والتقى مجموعة من الشيوخ قل أن يجتمع لأحد مثلهم، اكتمل كل واحد منهم في فنه حتى صار بحرا في اختصاصه وإماما في علمه الذي اشتهر به. فتلقى الحافظ رحمه الله عنهم واستوعب ما لديهم واستنزفهم علما، حتى اجتمع عنده ما تفرق في غيره، فصار فردا في أمته وأمة في أقرانه. وكان من شيوخه أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد التنوخي البعلبكي في القراءات، وكان عالي السند فيها. ومن شيوخه الحافظ الإمام زين الدين عبد الرحيم العراقي الإمام في علوم الحديث ومتعلقاته، أمير المؤمنين في الحديث. ومن شيوخه نور الدين علي الهيثمي، وكان حافظا للمتون، وهو صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ومن شيوخ الحافظ العظام، وكان فرد أقرانه وواحد عصره، البلقيني سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان الحافظ الفقيه. ومن شيوخه الأعلام ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي صاحب التصانيف، والإمام الكبير محمد بن جماعة الذي كان متفننا في علوم كثيرة مستنبطا خفاياها، حتى كان يقول، هو ابن جماعة رحمه الله يقول: أنا أقرأ في 15 علما لا يعرف علماء عصري أسماءها. وكان له أيضا شيخات، منهن السيدة مريم بنت الأذرعي وفاطمة وعائشة بنت محمد بن عبد الهادي، وله غيرهن من الشيخات. للحافظ ابن حجر سوى من ذكر كثير من الشيوخ، وقد جمع هو أسماءهم في مرجع كبير، هو المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، ترجم فيه لشيوخه، وذكر في ترجمة كل واحد منهم ما تلقاه عنه من الكتب والرواية أو الدراية، وقدم فيه ثبتا لمكتبة كبيرة متنوعة الفنون حواها صدره رحمه الله تعالى. ويضم هذا المعجم نخبة من علماء ذلك العصر في أقطار عديدة من العالم الإسلامي، لقيهم الحافظ في مصر أو رحل إليهم في مختلف البلاد. فقد رحل إلى مكة وحج مرات عديدة، ولقي فيها في الموسم جماعات من العلماء قدموا للحج فأخذ منهم وأفاد، ورحل إلى الإسكندرية وقوس والصعيد والقدس ونابلس والرملة وغزة ودمشق وغيرها من البلاد. والبحث العلمي يدل على أن الفضل الذي آتاه الله تبارك وتعالى الحافظ في تخريجه إنما هو إلى إمام عصره في الحديث، للإمام الحافظ عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة 600. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى أفاد منه الحافظ ابن حجر كثيرا، وكان الحافظ رحمه الله تعالى مع سرعة حفظه سريع القراءة، حتى إنه قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل واحد منها من بعد صلاة الظهر إلى العصر، وقرأ صحيح مسلم في 5 مجالس في نحو 2 وشطر يوم. ومن أغرب ما وقع له من الإسراع إسراعه في وقته الضيق في رحلته الشامية، فقرأ فيها المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد فيما بين صلاة الظهر والعصر، وقرأ في مدة إقامته بدمشق وهي 2.5 شهر تقريبا، قريبا من 100 مجلد مع ما يعلقه. المرحلة الثالثة مرحلة نبوغه في العلم وإمامته، وأرجع ذلك إلى عصر مبكر يمكن أن تحدده بحوالي 1800. فصدر مجالس العلم في فنون عدة، وأفتى وأملى الحديث، وولي القضاء، وطارت شهرته بمعرفة فنون الحديث، ولا سيما رجاله وما يتعلق به وأسانيد الحديث، اشتهر ذكره وبعد صيته، وارتحل الآئمة إليه، وتبجح الفضلاء بالوفود عليه، وكثرت طلبته، حتى كان رؤساء العلماء في كل مذهب وكل قطر من تلامذته، وظهر سلطانه عليهم بذكائه وشفوف نظره وسرعة إدراكه واستحضاره للأطراف المتفرقة من المسألة والأشتات الموزعة من أسانيد الحديث وشواهده وأقوال العلماء فيه. ودرس الحافظ التفسير والفقه والحديث في معاهد علمية كثيرة شهيرة آنذاك، وتولى الإفتاء بدار العدل والخطابة بجامع عمرو، وأملى من حفظه ما ينيف على 1000 مجلس من مجالس الحديث، وفوض إليه الملك المؤيد القضاء بالديار الشامية مرارا فأبى، ثم باشر القضاء في مصر وأصبح في مركز رئاسة القضاء، لكنه لم يرضى عن هذا المنصب الدنيوي الذي كثيرا ما يضحي أناس لأحقر منه بنفيس الدين والنفس، فاعتزل القضاء وكلف بالعودة إليه مرارا، فكان يعود إليه ويعتزله، ثم اعتزله ولم يقبل إليه رجوعا أبدا، ونعم ما فعل، فقد تفرغ بذلك لنشر العلم وخدمة الحديث النبوي، وهذا ما ينبغي أن يأخذ به العالم نفسه، أن يزيح ما يعوق نشاطه وحركته في خدمة العلم، وإن كان منصبا ذا وجاهة أو مال. تبلغ المدة لولايات الحافظ ابن حجر القضاء ولاعتزالها فيما بين تلك المرات 20 سنة كما ذكر ذلك السقاوي. وقد ترجم الحافظ لنفسه في القضاء وأدخل نفسه في القضاء مترجما لنفسه بينهم في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر. والحافظ بارك الله تبارك وتعالى له في التصنيف، فصنف منذ وقت الشباب، ويمكن أن تحدد ذلك بحوالي 96 و700، وتدل أوائل تصانيفه على بداية علمية عملية بارعة في التصنيف، فقد كان من أول كتبه كتابه القيم تغليق التعليق، جمع فيه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري وخرجها وبين الأسانيد الموصولة التي رويت بها في شتى المصادر الحديثية. والتغليق عمل علمي عظيم يدل على براعة نادرة واستحضار وسعة اطلاع بعيدي المدى. ضرب الحافظ ابن حجر رحمه الله في التصنيف مثلا وكان فيه مثالا، وذلك بكثرة تصانيفه وتعدد فنونها وتنوعها، بلغت ما يزيد على 50 و100، ما بين مراجع ضخمة كفتح الباري وتهذيب التهذيب، ورسالة صغيرة نافعة كنخبة الفكر، وكشرحها نزهة النظر، وقد طار صيت النخبة مع شرحها في الآفاق، وعول على هذا المصنف على صغر حجمه من جاء بعده. امتازت مصنفات الحافظ بالإتقان والإفادة التي لا توجد في غيرها، وكان كثير المراجعة لها والمراجعة لنفسه، وهذا على خلاف ما يصنعه كثير من المؤلفين والكاتبين، فإن أكثرهم يصر على ما ذهب إليه من رأي وإن شد وإن كان مخالفا للسنة الصحيحة والإجماع ولا يراجع. كان الحافظ سريع الكتابة جدا، وكان كثير التراجع حتى كانت تصير مبيضته مسودة، لذلك اختلفت نسخ مؤلفاته، واحتاج المحقق لتلك المؤلفات إلى كثير من الإمعان والتثبت حتى يقف على الصيغة النهائية للكتابة. كتب لمؤلفات الحافظ القبول في عصره وبعده، وانتشرت كتبه في حياته، وأقرأ هو الكثير منها، وتهادتها الملوك والكبراء، واعتنى بتحصيلها كثير من الشيوخ والأقران. ومع ذلك فقد نقل عنه تلميذه السخاوي هذا القول، قال: سمعت ابن حجر يقول: لست راضيا عن شيء من تصانيفي، لأني عملتها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب ولسان الميزان، وأما سائر المجموعات، يقول هذا كلام الحافظ عن كتبه يقول: وأما سائر المجموعات فهي كثيرة العدد واهية العدد ضعيفة القوى ضامئة الروى. تكلموا عن كتبه لا ينقد غيره إنما ينقد نفسه، وهذا من تواضعه رحمه الله وسعة بحره ومعارفه المتجددة. هذه المصنفات التي تكلم عنها الحافظ رحمه الله تعالى والتي رضيها من كتبه تبلغ وحدها 40 مجلدا، سوى ما كتب دون ذلك رحمه الله كتعجيل المنفعة والإصابة في تمييز الصحابة وكالدرر الكامنة في أعيان 100 الثامنة في 10 مجلدات والإصابة في 6 مجلدات، له المطالب العالية بزوائد المسانيد 8 في 4 مجلدات والتلخيص الحبير لتخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير في 4 مجلدات، وله الدراية لتخريج أحاديث الهداية في 2. كتابه المعلمة الكبيرة فتح الباري بشرح صحيح البخاري مرجع حديثي حافل وشرح كامل لصحيح البخاري، اشتمل على كثير من الفوائد الحديثية والنكات الأدبية والاستنباطات للأحكام الفقهية، وامتاز بجمع طرق الحديث وإيراد الشواهد والروايات التي تتعلق بمضمون الحديث. والبخاري كما هو معلوم رحمه الله تعالى يكرر الأحاديث ويقطعها، فيذكر الحديث الواحد في مواضع عديدة، وسلك الحافظ في شرحه طريقة جمع الشرح في موضع واحد من تلك المواضع العديدة، ويشرح بعد ذلك في بقية المواضع بقدر ما يوضح مقصد البخاري من إيراد الحديث في ذلك الموضع، ثم يحيل القارئ على الموضع المشروح فيه. ولذلك فطبعات الشرح بحاجة إلى تحقيق نص الكتاب وبحاجة إلى البحث في تلك الإحالات لتسهل الفائدة على القارئ وليختصر الوقت ولكي يوفر على نفسه الضنا والعناء. اتبع الحافظ رحمه الله في تأليف الفتح خطة الشورى العلمية، فكان الحافظ رحمه الله يكتب بخطه كراسة ثم يكتبها جماعة من الأئمة المعتبرين ويجتمع بهم في يوم من الأسبوع للمباحثة في هذا الشرح وتصحيح النسخ المكتوبة. استمر ذلك زمنا طويلا من 1700 إلى أول يوم من شهر رجب 1240، فأقام لإتمام الشرح وليمة عظيمة دعا إليها وجوه المسلمين، وقرئ فيها المجلس الأخير من فتح الباري بحضور الأئمة، وبذل وأنفق وتصدق في ذلك اليوم صدقة عظيمة رحمه الله تعالى اعترافا وشكرا لله تبارك وتعالى بمنته عليه. وعمل في 1318 مقدمة للفتح في 2، وهي هدي الساري مقدمة فتح الباري، قسمها على 10 فصول، خص كل فصل منها بجانب من الدراسات الحديثية العامة للبخاري، كفصل المبهمات وكفصل الأحاديث المعلقة وكفصل الرجال الذين تكلم فيهم من رواة الصحيح وكفصل الأحاديث التي طعن عليها وهي في صحيح البخاري. طارت شهرة الفتح فور اكتماله، وطلبه ملوك الأطراف والعلماء في شتى الأقطار حتى قالوا فيه: لا هجرة بعد الفتح. قال السخاوي: ولو لم يكن له إلا شرح البخاري لكان كافيا في علو مقداره، ولو وقف عليه ابن خلدون القائل بأن شرح البخاري إلى الآن دين على هذه الأمة، كذا قال ابن خلدون لو وقف عليه أي على شرح الحافظ للبخاري لقرت عينه بالوفاء والاستيفاء. لم يزل الحافظ على جلالته في العلم وعظمته في النفوس ومداومته على أنواع الخيرات، لم يزل على ذلك قائما إلى أن توفي بعد العشاء من ليلة السبت 28 من شهر ذي الحجة 1258، وصليت عليه صلاة الجنازة من الغد في مشهد عظيم لم يرى من حضره مثله، وكان ممن حمل نعشه السلطان فمن دونه من الرؤساء والعلماء، حتى دفن بالقرافة الصغرى في تربة بني الخروبي بين تربة الشافعي ومسلم السلمي بالقرب من الإمام الليث بن سعد رحمهم الله جميعا. قال السيوطي: وقد غلق بعده الباب وختم به هذا الشأن. وقال تلميذه السخاوي: وخصائله لم تجتمع لأحد من أهل عصره، وقد شهد له القدماء بالحفظ والمعرفة التامة والذهن الوقاد والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى، وشهد له شيخه الحافظ العراقي بأنه أعلم أصحابه بالحديث، وقال التقي الفاسي والبرهان الحلبي: ما رأينا مثله. وقد قيل له: أرأيت مثل نفسك؟ فقال: الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. عرف الحافظ مع علمه وفضله وتمكنه وتبحره بالفضائل النفسية، وهذا من أهم ما يكون بالنسبة للعالم ولطالب العلم. وقد قالوا قديما: ما أوى شيء إلى شيء هو أزين من حلم إلى علم. إذا كان العالم حليما، وإذا كان العالم رفيقا، وإذا كان حائزا للخصال النفسية التي ينبغي أن يحصلها المسلم ولكنه يتمكن هو منها تثبتا، فهذا شيء يكون متفردا. عرف الحافظ رحمه الله بالفضائل النفسية، وأثنى الناس عليه لمزيد أدبه مع الأئمة المتقدمين والمتأخرين، بل مع كل من يجالسه من كبير وصغير، ولمحبته لأهل العلم والفضل والتنويه بذكرهم وعدم إطراء نفسه أو المباهاة بما ينقدح في ذهنه مع كثرة تحقيقاته الفريدة التي لا يكاد يخلو بحث من أبحاثه عنها، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحافظ رحمه الله تعالى مع ما كان عليه من جلالة وفضل، إلا أنه كسائر بني آدم، مهما كان الواحد متمكنا من العلم متبحرا فيه، فلا بد من أن يصيبه وأن يدركه شيء بل أشياء. والسعيد حقا من عدت نقائصه، إنها إذا عدت تناهت، فإذا كان ذلك كذلك فهو من أهل الفضل. والحافظ وقع في أمور تتعلق بالاعتقاد، ولذلك تضاربت الأقوال وصار أقوام قائلين بإهمال ما كان من آثاره جملة، وكذلك ما كان من آثار الإمام النووي رحمه الله، يقولون لابد من تخريق تلك المؤلفات وتحريقها، وأقوام صاروا يتخذون الحافظة والناوي مثالين مضروبين لتمشية أهل البدع، يقولون: إذا كنتم أهل السنة تتسامحون مع الحافظ ومع الناوي مع ما قد وقع فيه من أمور تمس الاعتقاد، ففلان وفلان أولى لبعد الزمان ولتقارب ما بين الناس من الأقدار. ولكن كما هو معلوم، ما من أحد يأتي بشبهة إلا ويقيد الله تبارك وتعالى لها من أهل العلم من أهل السنة من يدحضها ضحضا. قال الإمام العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى، يقول في شأن الحافظين الكبيرين النووي وابن حجر: أضرب مثلا بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين، وهما النووي وابن حجر رحمهما الله تعالى. قال: فالنووي لا نشك أن الرجل ناصح، وأن له قدم صدق في الإسلام، ويدل لذلك قبول مؤلفاته، حتى إنك لا تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين، هذا يدل على القبول. ولكنه رحمه الله أخطأ في تأويل آيات الصفات حيث سلك فيها مسلك المؤولة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فهل نقول إن الرجل مبتدع؟ قال: نقول قوله بدعة، لكن هو غير مبتدع، لأنه في الحقيقة متأول، والمتأول إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجر، خاصة أنه يمتلك أدوات الاجتهاد، فليس كمن يضرب له مثلا من كل ساقطة ولاقطة من الميتة ومن النطيحة والمتردية وما أكل السبع. فالرجل إمام مجتهد وقد تملك أدوات الاجتهاد فأخطأ، يقول الشيخ قوله بدعة، لكن هو غير مبتدع، لأنه في الحقيقة متأول، والمتأول إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجر، فكيف نصفه بأنه مبتدع وننفر الناس منه؟ والقول غير القائل، قد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. قال: أرأيتم الرجل الذي أضل راحلته حتى أيس منها والضجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بالناقة على رأسه فأخذ بها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذه الكلمة كلمة كفر، ولكن هو لم يكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. وكذلك الرجل الذي يكره على الكفر قولا أو فعلا فإنه لا يكفر، القول كفر والفعل كفر، لكن هذا القائل أو الفاعل ليس بكافر لأنه مكره. كذلك الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله: إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم أي البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ظن أنه بذلك ينجو من عذاب الله، وهذا شك في قدرة الله تعالى، والشك في قدرة الله كفر. ولكن هذا الرجل لم يكفر، جمعه الله تعالى وسأله: لماذا صنعت هذا؟ قال: صنعته من مخافتك أو لخشيتك، فغفر الله له. قال: وأما الحافظ الثاني فهو ابن حجر رحمه الله. وابن حجر يقول: على حسب مبلغ علمي متذبذب في الواقع، أحيانا يسلك مسلك السلف، وأحيانا يمشي على طريقة التأويل التي هي في نظرنا تحريف. والحافظ قد جمعت تلك المعاقدات التي أخذت عليه وهي ثابتة بلا خلاف، ولكن إذا كان الرجل منافحا عن السنة وتورط في أمر من تلك الأمور، أو تأول فأخطأ، أو اجتهد فأخطأ، هل يمكن أن يقاس به؟ من كان داعيا إلى البدع منافحا عنها قائما بها مذيعا لها يوالي عليها ويعادي، هل يمكن أن يقاس هذا بهذا؟ قال الشيخ رحمه الله: مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيهما؟ يقول: أبدا، لكننا لا نقبل خطأهما. خطأهما شيء واجتهادهما شيء آخر، لأنهما قد تملكا تلك الأداة التي بها يجتهدان. أما الرجل إذا لم يكن حاذقا وإذا لم يكن ملما بأمور الشريعة ثم يتكلم في دين الله تبارك وتعالى ويخبط خبط العشواء أو خبط العمياء، يقال إنه مجتهد. ثم ما وقع فيه الحافظان النووي وابن حجر من الأخطاء، كل ذلك إنما هو من قبيل الخطأ العارض. وأما الخطأ المنهجي الذي يكون ملازما في كل أثر وفي كل كلام وتلقاه تفوح رائحته من كل مكتوب ومن كل ملفوظ، فهذا شيء آخر. فما وقع فيه إنما كان من الخطأ العارض، تأول فأخطأ وخطأه خطأ، وقع في بدعة فيقال هذا الكلام بدعة، وأما هو فليس كذلك. لأن كثيرا من الناس من أهل البدع ومن مروجيها يقولون: إن أسقطتم فلانا وفلان لأنهما مبتدعان، فقد وقع قبلهما النووي وابن حجر في أمور من التأويل وما أشبه، فيقال: لا يستويان مثلا، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الحدادية، يقول: أقول هذا لأنه نبتت نابتة قبل سنين تهاجم هذين الرجلين هجوما عنيفا وتقول: يجب إحراق فتح الباري ويجب إحراق شرح صحيح مسلم. يقول الشيخ: أعوذ بالله، كيف يدعو إنسان على هذا الكلام؟ لكنه الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين. فإذا لا يقبل ما يقال في الحافظ ابن حجر بإطلاق، من أنه لا بد من إحراق آثاره، ولا يقبل ما يقال مثله في الحافظ النووي الإمام رحمه الله تعالى. وأما ما وقع فيه من شيء فلا بد أن يرد، ولا بد أن يرد عليهما فيه، وأن يحذر من اطلع على الآثار التي خلفاها مما فيها مما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هذا خاصا بهما، بل هو لكل أحد، فكل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما كان الإمام جليلا عظيما في السنة راسخ القدم فيها ووقع في شيء، فأهل العلم يرد بعضهم على بعض، وما من أحد إلا رد ورد عليه. ولكن إذا كان الرجل من أهل السنة منافحا عنها قائما بها ووقع في شيء كما وقع من هذين الإمامين، فإنه لا يكون مدعاة لإحراق كتبهما والتنفير من آثارهما. يقول: هل يقال لشخص أتى ببدعة واحدة من مئات السنين إنه مبتدع، هل يصح أن ينسب هذان الرجلان إلى الأشاعرة ونقول هما من الأشاعرة؟ الجواب لا، لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة وغير ذلك من أصولهم، هذا مهم. والحدادية هؤلاء عاملهم الله بعدله، سبب شر وبلاء، وقد نفروا الناس من سواء السنة، وحرفوا كثيرا من الطلاب عن الجادة ببغي وظلم وعدوان. لأنك يمكن أن توافق الأشاعرة في قول ولا تكون أشعري، ويمكن أن توافق الخوارج في مسألة ولا تكون خارجيا، ولكن يحذر من هذا الذي تورطت فيه. وأما الحكم عليه فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى، الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان متماسك قائم في الأسماء وفي الصفات وفي الإيمان وفي أحوال الآخرة وغير ذلك، وأحوال الآخرة كرؤية الرب تبارك وتعالى وما أشبه، لهم كيان متماسك بخيوط كخيوط العنكبوت لأنها واهية جدا لا تتماسك في حقيقة الأمر، ولكن لهم منهج كامل. فلا يقال فلان أشعري هكذا إلا إذا وافقهم على الأقل في جملة من الأصول. أما إذا تورط الرجل في كلمة أو ما أشبه، هل يقال إن هذا الرجل من أهل هذه البدعة هكذا ضربة لازب؟ هذا خطأ. ولذلك أسلاف الحدادية المتقدمون، وما من بلية تظهر إلا ولها جذور، ولكنها جذور عفنة ضاربة في أعماق التاريخ الإسلامي. أسلافهم هم الذين كفروا شيخ الإسلام كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى، بل كفروا من قال إنه شيخ الإسلام. فمن قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون كفر، لا شيخ الإسلام وإنما من قال ذلك، أنه يقولون كيف يقال لكافر إنه شيخ الإسلام؟ هذا كفر. وكتبوا في ذلك وصنفوا، ورد عليهم أيضا كما في الرد الوافر. ومن تتبع الأحوال التي كانت مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى علم ما جوبها به من أسلاف الحدادية المتقدمين. وأما أفراخهم في هذا العصر وفي كل عصر فإنهم لن يتوانى واحد منهم عن الكلام في الأعلام. إذن أكثر الناس لا يفهم عن الأشاعرة إلا أنهم يخالفون السلف في باب الأسماء والصفات، وليس كذلك، بل لهم مخالفات كثيرة جدا يخالفون بها السلف ومنهجهم. لو أن إنسانا من الحنابلة اختار قولا للشافعية، هل يقال له شافعي؟ لا يقال له إنه شافعي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو يضع الأمر في نصابه، وهذا مهم لأن عدم الإلمام به أدى إلى كثير وكثير من الخلل. وأنت تجد مثل هذا مثلا عندما تقول فلان مبتدع، وهو مبتدع بيقين، لا ينتطح في تبديعه عن زان، ولا يختلف في تبديعه اثنان إلا من كان ذا هوى، فيقول لك هو صاحب أخطاء. فينبغي علينا أن نتوقع من أخطائه كما نتوقع من أخطاء الحافظ ابن حجر، يشبهون الثرى بالثريا ويسيرون على غير الجاد. فينبغي علينا أن نعرف الميزان، أن أهل السنة هم أعدل الخلق في زمنهم، هم يعرفون الحق ويرحمون الخلق. أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل، لا بظلم ولا بجهل، ولا يخشون في الله تبارك وتعالى أحدا، ولا يرهبون في ذات الله تبارك وتعالى مخلوقا. فمن كان مبتدعا حقيقة على حسب قواعد أهل العلم ومقتضياته بدعوا كائنا من كان، ومن كفره الله ورسوله كفروا، لا يرهبون ولا يخشون أحد، وإنما عملهم لله تبارك وتعالى. ومع ذلك وكل واحد من هؤلاء الأئمة في عصره معه مبضع جراح لا يجور على الأنسجة الصحيحة، ولا يفرط في إزالة ما هنالك من الأنسجة التالفة الميتة، لأنه إن أبقى منها شيئا أتلفت الصحيح الباقي، ولكن بميزان العدل في أيديهم. وأبقى الله تبارك وتعالى من هؤلاء في كل عصر من يقيم بهم الحجة على الناس، لا ينقطعون ولا يفنون ولا يذهبون، لأن حجة الله تبارك وتعالى قائمة على خلقه في أرضه. كتب الحافظ رحمه الله وغفر له وعفى عما أسلف مما أساء فيه، كتب النخبة نخبة الفكر وشرحها في نزهة النظر، وكتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر سار ذكره في الخاص والعام، واستشهدت بتحقيقاته مؤلفات العلماء الأئمة الأعلام، واسمه كما هو مثبت على نسخة صحيحة أم نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، كذا سماه مؤلفه. وقد بيّن الحافظ رحمه الله سبب تصنيف متن النخبة وذكر الدواعي التي دعت لذلك، فقال كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، قال بعد أن ذكر كثرة الكتب المؤلفة في اصطلاح أهل الحديث، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته. فلهذا السبب صنف المتن ولم يكن قاصدا الاختصار الشديد كما عبر هو عن ذلك بكلمته في أوراق لطيفة، بل كان القصد أيضا أن يأتي بترتيب مبتكر لعلم المصطلح، وأن ينهج منهجا خاصا يسلكه لم يسلك قبله. وفي قوله في أوراق لطيفة، الحق أن متن النخبة في ورقتين، والشيخ رحمه الله الحافظ يقول في أوراق لطيفة، لعله كان يكتب في أوراق صغيرة فكانت النخبة في أوراق لطيفة، فهذا سبب تصنيف النخبة. وأما سبب الشرح فقد قال عنه فرغب إلي ثانيا، أي من رغب إليه أولا، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، وهذا سجع محمود ليس فيه تكلف، وإنما يذم السجع إذا كان لإبطال حق أو إذا كان متكلفا، وأما مثل هذا الذي يأتي صفوا فهو محمود، لأنك إن أردت أن تتحفظه أسرع إلى ذاكرتك. كتب الحافظ رحمه الله تعالى في آخر ما صنف من الشرح علقه مؤلفه أحمد بن علي بن حجر، وفرغ منه في مستهل ذي الحجة سنة 1818 حامدا الله تعالى ومصليا على نبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومسلما. كتب ذلك مبكرا كما ترى رحمه الله في بدايات تصنيفه في الحديث وعلومه، لكنه كان واعيا للمسالك خبيرا بالدروب، وقد سلك في شرحه لنخبته منهجا اختطه لنفسه. ومن ذلك أنه قدم علوم الحديث في صياغة جديدة مبتكرة لم يسبق إليه، وقامت دراسته تلك وصياغته على الدراسة الاستقرائية لأحوال السند والمتن، ويقدم هذه الأنواع الحاصلة للسند والمتن على ترتيب علمي في غاية الدقة، وهو المعروف عند الأصوليين بالسبر والتقسيم، هو واضح جدا في النخبة. السبر والتقسيم اختبار الموضوع المدروس وتقسيم أحواله وأحكامها بحسب هذا الاختبار المتعمق الذي تستقصى فيه كل الأحوال والاحتمالات، تعطى حكمها الملائم وتفرع عليها الفروع والمسائل العلمية. بدأ أولا بتقسيم الخبر إلى هذه الأقسام، إما أن يكون له طرق غير محصورة بعدد معين، أو تكون طرقه محصورة بعدد معين فوق الاثنين، أو يكون له طريقان فقط، أو تنحصر روايته بطريق واحد. ثم أخذ يدرس هذه الأقسام ويبين أحكامها وفروع ما يتفرع منها على الطريقة التي فرعت التقسيم الرئيس لأنواع الحديث عليها كما في النخبة، وأدخل في ضمن التقسيم تكملات ليكون شاملا لجميع أنواع الحديث، واختتم ذلك بالإتيان بدراسات متنوعة تكمل التقسيم، بحيث إن الكتاب على وجازته يجمع جميع أنواع علوم الحديث. أدخل تقسيمات للحديث ومسائل ليست من أبحاث المصطلح بل هي من بحوث أصول الفقه، كبحث المستفيض وكبحث تلقي الأمة للحديث بالقبول، لأنها تكمل كتابه ولأنها تغني قارئة. أتى الحافظ رحمه الله في شرح النخبة بشرح مختصر، وتحاشى الفضول في شرحه، وصاغ الشرح على طريقة البسط، وذلك بأن يدخل المتن في ضمن الشرح مع دمجه فيه، بحيث لو حذفت الأقواس لا تستطيع أن تميز المتن، وتصبح العبارات شيئا واحدا لا يتميز فيه الشرح عن المتن. فهذه طريقة البسط في الشرح. وامتاز كتابه نزهة النظر بأمور منها الابتكار والتجديد في صياغات علوم الحديث، ليس ذلك بتقديم وتأخير لما رتب السابقون، بل إنه يقدم لدارسه تصورا جديدا شاملا لعلوم الحديث بطريقة السبر والتقسيم التي اتبعها، فيفيد قارئه أنواعا عظيمة من التصور لهذا العلم، ويكسبه التعمق في فهم منهج النقد الحديثي. امتاز الشرح أيضا بالدقة والشمول، لأن طريقة التأليف هذه تقوم على الدقة في الدراسة مع تمييز الفروع والأنواع، وربط أنواع الحديث ببعضها مع بيان العلاقة بين أنواع الحديث وبيان صلتها بعضها ببعض، لأن التقسيم هو إخراج للأقسام من الأصل الشامل، وذلك يفيد معرفة نوع الصلة بين أنواع الحديث. وقد صرح الإمام الحافظ ابن حجر في شرحه ببيان كثير من هذه الفوائد، فتلك الصلة التي عقدها بين المتواتر والمشهور والمستفيض، والصلة التي عقدها بين المعلق والمعضل، ويأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى بحوله وقوته. محص الحافظ رحمه الله في الشرح المسائل المختلفة فيها والقضايا الشائكة، استخرج زبدة التحقيق فيها، كل ذلك مع وجازة في التصنيف واختصار فيه، ولكنه اختصار لا يخل. نسأل الله أن يوفقنا لفهمه واستيعابه وحفظه، إنه على كل شيء قدير.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.